الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الدرس 25 من كتاب تقريب التدمرية قال رحمه الله: فصل في ضرورة الإيمان بالقدر والشرع. لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر لأنه أحد أركان الإيمان الستة، ولأنه من تمام توحيد الربوبية، لأن القدر هو فعل الله وأفعال الله عز وجل مضافة إلى ربوبيته، ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتوفيض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، ولأن به اطمئنان الإنسان في حياته حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولأن به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله، وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له، ولأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه لأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم. وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا هو القدر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وهذا هو التسليم لأمر الله عز وجل. ولا بد للإنسان أيضا من الإيمان بالشرع، وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا أو عقابا، فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي ويؤمن بما يترتب عليه من الجزاء. وذلك أن الناس ثلاثة في هذا الباب: الجبرية عظموا القدر وأهملوا باب الأمر والنهي، والقدرية عظموا باب الأمر والنهي وأهملوا باب القدر، ولذلك عندهم فاعل الكبيرة منزلة بين منزلتين وفي الآخرة يخلد في النار. وأهل السنة عملوا بباب الأمر والنهي مع اعتقادهم والتزامهم بما دل عليه باب القدر، فلا بد من النظر إلى هذه الأمور جميعا. فالأخذ ببعض الدين وترك البعض الآخر يؤدي إلى الضلال البعيد. قال: وذلك لأن الإنسان مريد، فلا بد له من فعل يدرك به ما يريده ويدفع به ما لا يريد، ولا بد له من ضابط يضبط تصرفه لئلا يقع فيما يضره أو يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر. والشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلك ويصدر الحكم به، ويكون به التمييز بين النافع والضار والصالح والفاسد، لأنه من عند الله العليم الرحيم الحكيم. والعقول وإن كانت تدرك النافع والضار في الجملة، لكن تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع. وهذا قد يكون فيه رد على الأشاعرة الذين يرون الحسن التقبيح العقليين ويقدمونهما على الشرع. يعني صحيح أن العقل له نظرة ومعرفة ببعض المحاسن وبعض المفاسد، إلا أنه قد لا يصل إلى ذلك يعني مجردا، لا بد له من شرع. ولذلك كثير من الناس يستقبحون ما هو من الشرع، وربما يستحبون وما ليس من الشرع. فالقول بالتحسين والتقبيح العقلي فقط غير صحيح. ولهذا تقول: النفع أو الضرر قد يكون معلوما بالفطرة، وقد يكون معلوما بالعقل، وقد يكون معلوما بالتجارب، وقد يكون معلوما بالشرع. فالشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة والعقل والتجارب، وهذه تأتي شاهدة لما جاء به الشرع. وفي هذا المقام اختلف الناس في الأعمال هل يعرف حسنها وقبحها بالشرع أو بالعقل. والتحقيق أن ذلك يعرف تارة بالشرع وتارة بالعقل وتارة بهما، لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل، وعلم آيات الأعمال في الآخرة من سعادة وشقاوة ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع. فهذا هو التفصيل. من ذهب إلى أن الأمر لا يعلم إلا بالشرع يعني لا يوافق على ذلك، ومن قال بأنه لا يعلم إلا بالعقل أيضا لا يوافق على ذلك، ومن قال بأنه يعلم بالشرع والعقل فهذا هو الصواب. فهذا هو الصواب. ولذلك كان الله عز وجل في كثير من الآيات يقول: أفلا تعقلون، أفلا تدبرون، أفلا تتذكرون. قال: فصل. إذا تبين أنه لابد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فاعلم أن الناس انقسموا في ذلك إلى قسمين. القسم الأول: أهل الهدى والفلاح الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما سبق بيانه من المراتب الأربع، وآمنوا أيضا بشرعه فقاموا بأمره ونهيه، وآمنوا بما ترتب على ذلك من جزاء، ولم يحتجوا بقدره على شرعه أو بشرعه على قدره، ولم يجعلوا ذلك تناقضا من الخالق. وهؤلاء هم أهل الحق الذين حققوا مقام إياك نعبد وإياك نستعين المؤمنين بمقتضى قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. كلام واضح، كلام واضح يا أخوة، أي أنهم يعني حققوا باب الأمر والنهي وكذلك باب القدر، ولم يقع بينهم اضطراب ولا اختلاف. القسم الثاني: أهل الضلال والهلاك المخالفون للجماعة، وهم ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية هم القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره، فولاتهم أنكروا عموم علم الله تعالى، وقالوا إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد ولا علم له بها قبل وقوعها، ومقتضاها آمنوا بعلم الله بها قبل وقوعها، وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله تعالى وأن تكون مخلوقة له. هم قسمان، القدرية المجوسية ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول هم النفاة العلم مطلقا، وهؤلاء كفرهم ابن عمر، هؤلاء كفرهم ابن عمر كما في مقدمة صحيح، كما في أول صحيح مسلم، أول حديث صحيح مسلم: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يقسم ابن عمر به لو أنفق أحدهم مثل أحد الذهب ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. والقسم الثاني: قوم آمنوا بالعلم في الجملة، آمنوا بالعلم في الجملة، لكن أنكروا أن يكون الله عز وجل خلق أو كتب أو كذلك شاء على تفاصيل لهم. فالله عز وجل بكل شيء عليم، يعلم الأعمال قبل وقوعها، وهي أيضا واقعة بخلقه. وسموا مجوسا لأن المجوس زعموا أن للكون خالقين: النور والظلمة، وعندهم خالق الظلمة هو إله الشر، وخالق النور هو إله الخير، بينما المعتزلة زعموا أن للكون خالقين كثير، يعني كل فعل، كل عبد يخلق فعل نفسه، فسموا مجوسا بهذا الأمر. القدرية مجوس هذه الأمة: إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم، ومذهبهم باطل بما سبق في أدلة مراتب القدر. العلم دليله واضح، والخلق دليله واضح. قال: والمشركية هم الذين أقروا بقدر الله عز وجل واحتجوا به على شرعه، كما قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. تستطيع أن تقول: هؤلاء هم الجبرية، هؤلاء هم الجبرية، حتى قال قائلهم: أصبحت منفعلا لما ينتابني منه ففعلي كله طاعاته. وإنما جوزوا دخول الكافر في النار على أن الله عز وجل يفعل ما شاء، يعذب من شاء ويترك من شاء. ولهذا قال السفاريني في منظومته: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما جرم ولا ذنب جرى، من غير ما ذنب ولا جرم جرى. فهم يرون أن ذلك كله يحسن من الله، يحسن من الله. وقد رد العلماء على هذه الزلقات، ويستدلون بحديث: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم رحمته أوسع لهم. الله عز وجل يقول: وما ربك بظلام العبيد ولا يظلم ربك أحدا، وما يعذب الله عز وجل إلا من هو مستحق للعذاب، وقد سلك السبل المؤدية إلى ذلك. وسيأتي معنا أن سبب ضلال القدرية الجبرية أنهم عظموا باب القدر وتركوا باب الأمر والنهي، والقدرية النفاة عظموا باب الأمر والنهي وتركوا باب القدر. وأهل السنة والجماعة سلكوا السبيلين، فأخذوا بالأمر والنهي لأنه هو الذي في علمهم، وعظموا باب القدر بحيث إثبات أن الله بكل شيء عليم، وأنه ما شاء كان ولم يشاء لم يكن، وأنه خالق كل شيء على مقتضى ما تقدم. والإبليسية هم الذين أقروا بالأمرين بالقدر وبالشرع، لكن جعلوا ذلك تناقضا من الله عز وجل وطعنوا في حكمته تعالى. يعني هؤلاء سموا إبليسية نسبة إلى إبليس، نسبة إلى إبليس، لأن إبليس ترك الأمر مع علمه أن الله يطاع في أمره ولم يعترض على القدر وإنما تبجح بشيء آخر. والمشركية فعلوا الشرك واستدلوا بالقدر. قال ولكن جعلوا ذلك تناقضا من الله عز وجل وطعنوا في حكمته تعالى، وقالوا كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر مما قد يكون مخالفا لما أمرهم به ونهاهم عنه، فهل هذا إلا تناقض، التناقض المحض والتصرف المنافي للحكمة؟ وهؤلاء أتباع إبليس، فقد احتج على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم فقال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. والرد على هاتين الفرقتين معلوم من الرد على المحتجين بالقدر على معصية الله تعالى. فالواجب علينا أن نؤمن بالقدر وبمراتبه الأربع التي ذكرها أهل العلم، ثم الواجب علينا أن نعظم أدلة القدر ونعمل بها على حسبها، وكذلك أدلة الأمر والنهي ونعمل بها على حسبها، ثم نعلم أن لله عز وجل حكم، فما عرفنا الحكمة منه فذاك، وما لم نعلم نعلم أن لله حكمة، ما أوجده ما أمر به ما خلقه إلا لحكمة، وهذه الحكمة فيها مصالح دينية ومصالح دنيوية. قال فصل: وأما الشرف هو ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، لقوله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذلك هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هو الاستسلام لله وحده بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور، لأن الله عز وجل يطاع بماذا؟ يطاع بفعل المأمور ويطاع بترك المحظور، كلها طاعة إنما تركه من جرائي. إلا أن العلماء تكلموا هنا أيهما أعظم في الذنب، ترك المأمور أو فعل المحظور. تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه المسألة في كتابه الفوائد بأكثر من 20 وجها، بيّن أن تارك المأمور يعني أعظم من فاعل المحظور، تارك المأمور أعظم من فاعل المحظور، لأن المأمور يعني هو المطلوب من الله عز وجل. ودلوا على ذلك بأن معصية آدم كانت فعل المحظور وتاب الله عليه وهداه واجتباه، وفعل إبليس يعني ذنب إبليس كان ترك المأمور، لأن ترك المحظور فعل المحظور قد يكون لشبهة أو لشهوة، شبهة شهوة أمور جعلت العبد يفعل هذا المحرم، بينما تارك المأمور قد يكون لكبر أو حسد أو عجب أو نحو ذلك من الأمور التي تؤدي إلى تعاظمه في نفسه وربما أركسته، والله المستعان. فذنب آدم عليه السلام فعل المنهي عنه، ارتكاب المنهي عنه، والمنهيات في الغالب أن النفوس تميل إليها، بينما ذنب إبليس أنه ترك الأمر، ترك فعل الأمر. لماذا؟ للكبر الذي في نفسه والحسد والبغي والاعتراض على الحكمة الإلهية. قال فالإسلام هو الاستسلام لله وحده بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة، وهذا هو الإسلام بالمعنى العام. وعلى هذا يكون أصحاب الملل السابقة مسلمين حين كانت شرائعهم قائمة لم تنسخ، كما قال تعالى عن نوح وهو يخاطب قومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم عليه السلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال أيضا: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى في مخاطبته قومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قال عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن الحواريين: أتبع عيسى. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي برسوله قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال عن ملكة سبع: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أهل الأخبار يقولون أن ملكة سبع اسمها بلقيس، لكن ما عندنا دليل على هذا ولا عندنا نفي، فلا يمنع أن يكون اسمها بلقيس، الله أعلم، لكن لا يجزم بهذا الاسم. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فيختص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. إذن فالإسلام بمعناه العام هو كل دين أنزله الله، إن الدين عند الله الإسلام، والمعنى الخاص هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه: الذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الذي يزت به إلا كان من أهل النار. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وقال في أمته: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. فلا إسلام بعد بعثته إلا باتباعه، لأن دينه مهيمن على الأديان كلها ظاهر عليها، وشريعته ناسخة للشرائع السابقة كلها. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. والذي جاء مصدقا لما مع الرسل قبله هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وهذا يعم الظهور قدرا وشرعا. فمن بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ويتبعه لم يكن مؤمنا ولا مسلما، بل هو كافر من أهل النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أخرجه مسلم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وبهذا يعلم أن النزاع في من سبق من الأمم هل هم مسلمون أو غير مسلمين نزاع لفظي، وذلك لأن الإسلام بالمعنى العام يتناول كل شريعة قائمة بعث الله بها نبيا، فيشمل الإسلام كل أمة متبعة للنبي لنبي من الأنبياء ما دامت شريعته قائمة غير منسوخة بالاتفاق، كما دلت على ذلك النصوص السابقة. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإسلام يختص بما جاء به، فمن لم يؤمن به ويتبعه فليس مسلم. ومن زعم أن مع دين محمد صلى الله عليه وسلم دينا سواه قائما مقبولا عند الله تعالى من دين اليهود أو النصارى أو غيرهما فهو مكذب لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإذا كان الإسلام اتباع الشريعة القائمة فإنه إذا نسخ شيء منها لم يكن منسوخ دينا بعد نسخه ولا اتباعه إسلاما، يعني حتى لا يقول اليهودي والنصراني وهذا قد سمانا الله مسلمين في كتابكم، نقول قد نسخ، فما كان من منسوخ فليس من الإسلام. فاستقبال بيت المقدس مثلا كان دينا وإسلاما قبل نسخه، ولم يكن دينا ولا إسلاما بعده، وزيارة القبور لم تكن دينا ولا إسلاما حين النهي عنها، وكان دينا وإسلاما بعد الأمر بها، أي زيارة القبور للعظة، أما زيارة القبور للتبرك بها ودعائها وذبح لها فلا يجوز، ومن الشرك الأكبر المخرج من الملة.